الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، خير من حمل هذا الدين، وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، رضي الله عنهم وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها إخواننا شباب أهل السنة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، إلى شيخنا الوالد الحنون محدث اليمن لميمون الشيخ العلامة الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه، سائلين الله عز وجل أن يجعل التكرم بإجابته وتفريغ شيئا من وقته في ميزان حسناته، وهذا في ليلة الأربعاء 19 من شهر رجب لعام 1434. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، يقولون: ما الجمع بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا إشكال بين الآيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه خطر الشرك وعظيم ضرره. ومن دعاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه خليل الله، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، قال: لا إن صاحبكم خليل الرحمن. وهكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام معلوم ما أكرمه الله به، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك لشدته وعظمه، ويوصي ذريته بالتوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقال الله: أن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا أي مقبلا على ربه، معرضا عما سواه، ولا يزال خائفا على نفسه وعلى ذريته من الشرك لخطورته. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآية التي تليها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين إن شاء. قوله إن شاء لا يعني على أن المشرك أو أن المنافق الاعتقادي تحت المشيئة، ولكن يعني أن الله عز وجل قد يتركه على شركه وعلى نفاقه الاعتقادي فيموت فيعذب، أو يتوب عليه فيغفر له ويدخله الجنة وهو داخل تحت قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أراد الله به رحمة تاب عليه من الشرك والنفاق الاعتقادي وهداه، ومن لم يرد الله سبحانه وتعالى رحمته أوكله إلى نفسه وتركه على ما هو عليه من شركه حتى يموت على هلكه، ولا يغفر الله لمشرك. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
أثابكم الله. السؤال الثاني: في كثير من بلدان المسلمين تزين العروس امرأة أجنبية فتكشف ذراعيها إلى العضد وساقيها إلى الركبة، بل وأحيانا تكشف جيبها لتزيين ما فوق ثدييها، ما حكم هذا الفعل وما هو المشروع في تزيين المرأة؟
فيه مبالغات لا سيما في أماكن تزيين النساء، يسمى أماكن يعني أماكن تزيين العروسات في المدن، مبالغات وسوء حال. أما من حيث كشف المرأة لركبة ساقها إلى الركبة عند المرأة أو ليديها إلى الذراع أو إلى الأبط أو كذلك شيء من الصدر الرقبة، هذا لا نعلم منه مانعا عند جمهور العلماء، لكن الحذر من تلك المبالغات والتشبه بالكافرات في بعض أمور التزيين في العرس وفي غيره.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: رجل نسي صلاة الظهر وذكرها عند إقامة صلاة العصر، هل له أن يصلي معهم العصر بنية الظهر؟
إذا نسي صلاة فذكرها فوقتها حين يذكرها، للحديث من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكر وهم يقيمون لصلاة العصر دخل معهم بنية الظهر وصلى الظهر، فإذا انتهى من الظهر صلى العصر، والتمس له صلاة جماعة إن بقي من يتأخر وصلى معهم العصر جماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. واختلاف نية الإمام والمأموم في مسألة فرض وذاك فرض في فرض آخر أو نافلة وفرض أو فرض نافلة، كل هذا جائز لأدلته المعلومة.
حفظكم الله. يقولون: مما عم به البلاء في كثير من بلدان المسلمين كثرة المنكرات في أعراسهم وأكثر ما يكون في صفوف النساء، ما هي نصيحتكم لمعشر أهل السنة رجالا ونساء إذا دعوا لمثل هذه الأعراس، لا سيما وبعض الأعراس تكون لأرحامهم أو جيرانهم، وجهونا جزاكم الله خيرا.
كنا تذاكرنا آنفا أنه لا ينبغي التوسع في هذه الأمور، والمباح يقبل ويؤخذ ولا يشدد في جانب المباح لا يجوز، فإن مع العسر يسرا، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، هكذا. وأما في جانب ما يفعله بعض الناس من المنكرات وإنفاق الأموال في القات وفي الدخان والإتيان بالمغنين والمزمرين وهكذا إدخال العروسة عند تلك التي تمكيج النساء في أماكن المكاييج بمبالغ من المال والمخالفات الشرعية في ذلك الفعل وإقامة الأعراس في الصالات المكلفة لغير ما حاجة ودخول نساء وبعضها ربما حصل نظر ونظر من الرجال أو اختلاط وغير ذلك من منكرات الأعراس كثيرة، الواجب على المسلمين اجتناب معصية الله عز وجل إن أرادوا الخير لأنفسهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وليعلم المسلمون أن أي عمل يحتف بطاعة الله فيه بركة عظيمة، بركة في العمل الذي يقوم على طاعة الله، وأي عمل يقوم على معصية الله ممسوخ البركة، ذاهب البركة، ولا يجد صاحبه من وراء ذلك إلا الخسارة. ولكم في حديث حكيم بن حزام إشارة في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في شيء من المعاصي حصلت في بيع تسبب له محق البركة. هلموا إلى الطعام المبارك، والبركة من الله، والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ولا يثبت خير الله عز وجل في الشيء إلا ما قام على طاعته، إلا أن يقوم ذلك الشيء على طاعته، فإنها منوطة. فإن من أطاع الله عز وجل أكرمه، ومن إكرامه له أن يبارك فيه وله. وأعراس تقوم على معاصي الله عز وجل فيها أبهات كثيرة وأموال كثيرة ومفاخرات كثيرة، والله تجدهم في نحس وفي نكد. وهكذا تقوم على غير هدوء سكينة، حتى الولائم، بعض المسؤولين يعني لما كان ضاربا بيده في مال الدولة أقام عرسا لولده أو لبعض أولاده، وكانوا يأتونه بالذبائح من شتى الأمكنة، فيضع على كل صحن خروفا، على كل صحن خروفا أو نصف خروف، خروف عليه نحو 2-3 من الناس، يلقطون لهم قليل منه تركوه، وتذهب اللحوم لغير أبوابها. وهكذا القات يقطفون لهم المزارع، ويكون هناك ما لو جاء 100 بقرة ترعى من ذلك العلف لكفاها، 100 بقرة، كوم كبير جدا مطروح، كل هذا سيارات تأتي، والله المستعان. وآخر يبقون 3 أيام في العرس يتزوج، فيبقى 3 أيام في العرس، والرشاش على البيت، والزوار كل ما أتى زوار يطلق الرشاش بكذا كذا رصاصة استقبال، من حين إلى آخر، من حين إلى آخر، من حين إلى آخر، مبالغ تصرف في حق الرصاص فضلا عن غيره، مبالغ في القات، مبالغ في الدخان، مبالغ أيضا في الإسراف والتبذير، والله أعلم ما يحصلون عليه من وراء ذاك الزواج البطال. أخبرنا والله من ذلك الزواج الذي قام على معصية أن زوجها دخل عليها فما حصلت ألفة فطعنها في ليلة العرس، ما أدري وجدها بغير بكارة أو ما أدري ما الذي حصل، طعنها بعد تلك الفخفخة كلها وتلك الشدة والفتنة وهكذا والبغي والإسراف والتبذير، وإذا بهم يأخذون الولد العروس إلى السجن والبنت إلى المستشفى في ليلة العرس. البنت تذهب المستشفى، ما أدري ما الذي حصل لها، حيت أو ماتت، والولد يذهب إلى السجن، عرس قام على غير طاعة الله. فحافظوا وفقكم الله أيها المسلمون على السكينة في كل شيء، فإن البر ليس بالإيضاع، وعلى ما كان من طاعة الله في الأعراس وغيرها. وإياكم والتشبه بالكافرين، فالذين يقتربون إلى أمريكا، إلى أوروبا، يجدون هناك أعمالا يريد يطبقها هنا المسكين، من تلك الأعمال أنه يرون أن العروسة هناك يأخذونها على سيارة ويبهرجون السيارة من الخارج بشيء من ذلك الذي يجعلونها عليها كالورود وهكذا الأسرجة، ثم يطوفون بالسيارة في الحارات بأصوات الهاونات، أصوات أقصد أصوات السيارات، وإزعاج إزعاج 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 من مكان إلى مكان، ما تروح إلى البيت لقد تكاد تطرش من الغثيان والتدوير بها، وهكذا ما فيه بركة زواج، ما فيه بركة زواج على غير استقامة. والواقع بارك الله فيكم أن الزواج يشرع فيه الضرب بالدف، يشرع فيه شيء من الفرح، يشرع بيان إعلان النكاح، تشرع فيه الوليمة، تشرع فيه ما كان من هذه الأمور، يشرع هذه الأشياء معروفة في أبوابها في كتاب كتب السنة بدون مبالغة، وما لا يحتاج إلى تلك الشروحات التي قام بها يعني بعض الذين ما عندهم خبرة في التصنيف. وكان من خيرة من كتب في هذا كتابة علمية حديثية اللام الألباني رحمه الله، بدون توغل في كلام سامج وكلام بذيء يعني ما يصلح أن يذكر، ويفعل العروس ويفعل العروس ويسوي العروس وما إلى ذلك من الكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، والذي هو فتنة في حد ذاته، وغير ذلك مما هو من شأن المخالفات الشرعية. ربنا سبحانه يقول فاستقيموا إليه واستغفروه. مع الاستقامة تنتابك أمور تخطئ فيها وتزل، تحتاج أن تكثر من الاستغفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة استغفر الله وأتوب إليه. قال والله إني لا أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة وأتوب إليه في المجلس 100 مرة. فهذه الأعمال صادرة عن غفلة، وصادرة عن قسوة، وصادرة عن عدم معرفة النعمة، عدم تعظيمها نعم، وصادرة عن جهل. فتجد بعضهم ينتهي من المهر، أكمل المهر وشؤون ذلك، ثم يغترب غربة خاصة نحو السنة والسنتين ويكد. وماذا تريد؟ إيش الذي قال؟ أريد أن أكمل حق المغني، بقي عليه شرط علي حق المغنين، فأنا الآن أغترب من أجل أن أعطي حق المغنين وحق كذلك أيضا المزمرين وحق من هذا الكلام الفارغ. هذه نبذة مختصرة في هذا الأمر الذي اليمنيون فيه عندهم مبالغات، لا سيما ذو الترف وخيرة الزواجات. في الحقيقة عند أهل السنة ولله الحمد، فلا كذب وتلبيس على الناس وتجميع أموال كما يفعل بعض الناس، يأتون 4-5-10 من يعني ما يسمونه الزواج الجماعي، يجمعون عليها الأموال ويكذبون، يلفون من هنا ومن هنا، وإذا بالوليمة وتلك الأشياء، الشيء اليسير والباقي في جيوبهم، اتخذوا ذلك الزواج جمعا للمال وتلبيسا، ويريدون من ورائه أن يستفيدوا أكثر، ولا إسراف وتبذير. والله بعضهم ربما يعني يولم بما تيسر، يولم ولا بعض الدجاج، تيسر له بعض الدجاج ولا أولم وخلاص زواج، ويتيسر له دبة غاز، ويتيسر له مصروف، ويتيسر له الدقيق والملح والرز، وإذا بالبيت قائم والزواج طيب وفيه بركة وهدوء وسكينة، وتنتهي ينتهي العرس ويذهب هو يطلب العلم وهي تذهب تطلب العلم، ومع طاعة الله سبحانه وتعالى، مع الحفاظ على ذكر الله وشكره وحسن عبادته، مع الحفاظ على النعمة، مع مزيد من إقبال على الطاعة، يا أخي فليس الزواج إلا لقيام الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى تسكنوا إليها وللتناسل، أما تلك المفاخرات والمباهاة وفلان زوج ابنته بمليون وهذا يريد مليون ونصف وغير ذلك من ما يفعله بعض الناس من المباهاة فليست من الحق في شيء، والواجب اجتنابها والحذر والتحذير منها من المبالغات والغلو.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. السؤال الخامس يقولون: يوجد في مقبرة في بلادنا فيها سراج كبير للإضاءة يحفر الناس عليه قبورهم ويدفنون موتاهم وإضاءته مستمرة مع الكهرباء العامة، هل يدخل ذلك في مسألة النهي عن إيقاد السرج على القبور؟
إسراج السراج في المقبرة عند الحاجة لدفن الميت وحفر القبر لا محظور فيه، فقد رأوا ليلة من الليالي سراجا في المقبرة فذهبوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم والناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على شفير القبر يقول: أوسعوا من قبل رجليه أوسعوا من قبل رأسه. ولا شك أنهم إذا أرادوا دفن الميت بليل احتاجوا إلى سراج يحفرون عليه، فإنه مع وجود الظلمة لا يتأتى لهم ذلك، ما يستطيعون حفر القبر في حال الظلمة، فكونهم يجعلون سراجا يسرجونه عند اللزوم، سواء ذلك السراج يأتون به من بيتهم أحد يأتي به من بيته أو بعض الناس يحفرون عليه وهذا أفضل، أو ذلك السراج جعل وقفا في ذلك المكان مثلا في مكان ما عند اللزوم أخذوه أسرجوه، أو ذلك السراج عبارة عن كهرباء من هذا في حال وجود بحال ما يحتاجون إلى حفر أسرجوها وحفروا عليها، هذا ما في محظور وليس داخلا في إيقاد السرج أو القبور، ذلك لشيء آخر ومعنى آخر، أما هذا فجائز.
جزاكم الله خيرا. السؤال السادس: ما هو القول الراجح في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟
حديث معمول به، وإن كان أحد أسانيده كما تعرفون فيها ضعف، لكن الحديث معمول به عند المحدثين مقبول، لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود بطاهر على الصحيح طهارة الإيمان الإسلام، لا يمس القرآن كافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالمشرك نجس والمسلم طاهر، وإن كان فيه بعض المعاصي يعني تكون تلك بحسبها لكنه ليس بنجس على الإطلاق.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: مسافر دخل مسجدا لم تقم فيه صلاة الظهر، هل له أن يصلي ركعتين قبل الإقامة بنية الظهر ثم يصلي مع الجماعة بنية العصر؟
إن كان الوقت قد دخل ويمكنه أن يجد جماعة فإنه إن تيسرت له جماعة كان أفضل، وصلى هو من معه إن كانوا مجموعة الظهر ثم أقام الإمام العصر وصلوا معه العصر أمر طيب، فإن صلوا مع الإمام انتظروا وصلوا مع الإمام بنية الظهر ثم أقاموا وصلوا العصر أمر طيب.
حفظكم الله. السؤال الثامن: ما هو ضابط الشيء اليسير في اللقطة الذي لا يشرع تعريفه؟
هم يقولون ما كان مثل التمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها، وجد تمرة ملقاة فقال هذا القول، فمثل التمرة تلتقط ويأكل ينفقها الإنسان يأكلها ما يلزم أن يتصدق بها. قالوا: وما كان في بابها خبزة والحبل الذي لا يعبه له الأشياء الحقيرة والعصا يأخذها الإنسان ينتفع بها لا يلزم أن يتصدق بها، إنما يقال له إذا تصدق بها هذا من باب الأفضلية له حيث يفعل الخير فقط أن لن يتصاع بها، وإلا فيشرع له أن ينفقها اللقطة الحقيرة التي لا شأن لها، فإذا بلغت ربع دينار أو نحو ذلك وجب تعريفها. فإن اليد تقطع في ربع دينار فما فوق، فإذا كانت اليد تقطع في ربع دينار إذا سرق فمن باب أولى وجوب تعريف ما تقطع فيه اليد، وليس هناك تحديد بالنص على أن هذا النوع إذا بلغ إليه بلغ وصل الحال إليه يعرف، وهذا النوع إذا لم يصل إليه لا يعرف، ولكن من هذه القرائن ما كان ربع دينار ونحو ذلك فما فوق عرف، وما كان دون ذلك كالحبل والعصا الذي هو شبيه بالتمرة كما جاء في حديث التمرة ويقاس عليها غيرها لا يعرف.
أثابكم الله. السؤال التاسع يقولون: رجل وجد ضالة فالتقطها ثم لم يستطع أن يعرفها وخشي من تلفها، ماذا يصنع؟
ما لم يعرفها فهو ضال، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ ضالة ما لم يعرفها فهو ضال، فإنه في ذلك الحال آثم، فإنه إما أن يأخذها ويعرفها ويكون قد أقام الدليل، وإن خاف على نفسه أنه لا يعرفها ما سيعرفها لانشغاله لمرضه لضعف نفسه أمامها، ربما يحتاج أن ينفقه هو دون ما يعرفها، فإن تركه لها أولى من أن يأخذها ولا يعرفها حتى يصير ضالا. وفي الحال الآخر عند قدرتها على تعريفها أخذه لها ألزم مع تعريفها، كان يعرفها أخذها، وهذا هو اللازم حق المسلمين بغى أن يحافظ عليه، عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا أنفقها مع الضمان لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسلم مسلم حرام دمه ماله وعرضه. هذا هو، بارك الله فيكم، ما يجوز. والآن أيضا بعد أن علم، إذا علم يجب عليه أن يعرفها، فهب أنه أهمل تعريفها مدة، أهمل تعريفها سنة، لو عرفها في تلك السنة بعد السنة يجوز له إنفاقها مع الضمان، ثم سأل فأخبر وأعلم أنه يجب تعريفها يعرفها سنة، ولو في السنة الثانية من فقدانها في مكان فقدانها وأماكن اجتماع الناس، والقصد إيصالها إلى صاحبها بقدر ما يستطيع من قدرة، فإن لم يستطع فإنه يبقيها مع الحفاظ عليها ويكون ضامنا إذا أنفقها.
أثابكم الله. السؤال العاشر يتكون من فقرتين، يقول: يطلق أهل الجرح والتعديل هذه العبارات: فلان فيه لين، فلان شيخ، ما المراد بذلك؟
المراد ما ذكره الذهبي في أول ميزان الاعتدال، يعني أن ما كان لينا أو فيه لين لا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات، ما يعتمد عليه، فهذا جرح إلا أنه ليس بشديد. وهكذا شيخ يعني ماذا؟ آخر التعديل وأول التجريح، هي كلمة مجملة ليست تعديلا كافيا في قبول حديثه كونهم يقولون عنه شيخ، وليست بجرح، هي تعديل إلا أنه يسير لا يكفي في قبول حديثه، فمثله إن لم يوجد إلا هذه الكلمة ولم يوجد فيه جرح البتة، وروى عنه جمع من الأئمة المعروفين يقبل حديثه يمشى. وكذلك وإن وجد فيه أدنى غمز فإن ذلك يحط من شأنه عن قبول حديثه، كلمة شيخ ليست تعديلا قويا وإنما هو أول يعني آخر مراتب التعديل.
وقول البخاري: فلان فيه نظر، أجرح مجمل أم مفصل؟
عند الإمام البخاري منكر الحديث فيه نظر شديد، فيه نظر يطلقها على من يقول غيره فيه ليس بشيء، بل قد أطلق كلمة فيه نظر على بعض المتروكين، فعنده كلمة فيها نظر تارة يطلقها على من ليس بمتروك، وتارة يطلقها على من هو متروك وهي شديدة عنده كما ذكر هذا أهل العلم، فهي في حيز ما لا يحتج بحديثه، يعتبرونها من ضمن الجرح المفسر.
شرطي يتقاضى راتبا معلوما آخر الشهر، أعطاه القائد تفريغا رسميا مقابل أن يأخذ قسطا من راتبه أو يأخذ قيمة المؤنة التي تصرف له، ما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه إن وكله العسكري وكل القائد أن يقوم بهذا الشيء أو تنازل له عن بعض الشيء بطيبة نفس فله ذلك، لا يحل مال امرئ مسلم بطيبة من نفسه. وفي حال ما إذا أراد يذهب يطلب العلم وقال له القائد أو قال له مسؤوله والمدير مدرسة أو ما إلى ذلك اذهب ولي نصف الراتب ولك نصفه أو لي ثلثه أو لي ربعه أو لك كذا حسب ما يتفقون عليه، أو لي كذلك أيضا المؤنة التي يتحصل عليها من حيث المساعدة من الجهة كالقوت ونحو ذلك وبعض المستهلكات، كل هذا لا مانع منه عند الحاجة من باب التوكيل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لكن هنا أمر قد يسبب خللا في تلك الجهة ويسبب تفلة في انتظامها وشؤونها، ثم لا يقوم به من وكل بالشأن، هذا لا يجوز إن كان العمل شرعيا أن يفلت فيه وقد أخذ على أنه سيقيمه والتزم أنه سيقيم ذلك العمل وكان أمام الجهة الرسمية أنه سيقيم ذلك العمل ثم يتخلى عنه، هذا خطأ. أقبح من هذا أنك تجد بعض الناس عنده عدة رواتب وعدة وظائف، فيأتي إلى هذه الجهة يتوظف فيها ويعمله فيها مندوب وكيل ويأخذ ما أخذ من الراتب يبقي ما أبقى، أو القائد نفسه يعطيه ما تيسر. وإنما كونه يذهب يطلب العلم، يذهب في شأن مهم للإسلام والمسلمين نظير هذا، ثم يتخذ له من يخلفه ممن له قدرة على ذلك الشأن فيقوم به ولا يتفلت الشأن الذي التزم به للمسلمين، هذا جائز، وتوكيله التوكيل به معروف في كتب الوكالة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر يقولون: ما حكم وضع الضالة في مكان معلوم من المسجد ليجدها من ضاعت عليه تلك الضالة؟
هذا خطأ، ما كانوا يفعلون ذلك، بل يعرفها، إذا التقطها يعرفها، إذا ظن أنها لبعض المصلين في ذلك المسجد يقف حول المسجد ويعرفها، يعرفها بلونها، يعرف عفاصها، يعرف بكاءها، يعرف لونها، يعرفها، فإذا جاء أحد بوصفها الدقيق أو نحو ذلك دفعها إليه. أما أن يعلقها في المسجد وتبقى كل ما فقد شيء وضعه في المسجد وهكذا يبقى المسجد كأنه معرض تعرض فيه الأشياء، هذا خطأ. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، تنزه المساجد عن مثل هذا، ولا يتشبه بأولئك الصوفية البله الذين يجعلون معالق في المسجد للدفوف، طبول، فيعلقون الطبول في المسجد، وإذا أرادوا وقت التراقص أخذوها وطبلوا وعلقوها، المسابح معلقة في المسجد والدفوف معلقة والطبول معلقة في المسجد وهكذا، والمسجد يعلوه اتخذوه أيضا مطعما للحلوى وللعب، وما كأنه شعيرة عظيمة لإقامة دين الله عز وجل على ما دلت الآية والأحاديث. فلا يصلح تعليق الأشياء في المسجد الضوال، لا يصلح، تعرف.
حفظكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الثالث عشر يقولون: ما حكم قطع خصيتي الفحل من البهائم إذا كان يحصل منه ضرر، وهل يدخل هذا الفعل في تعذيب البهائم؟
الخصاء والوجاء متقاربان، وجاء ضرب الخصيتين حتى يعني ماذا، حتى لا يكون له رغبة بعد ذلك في الأنثى، والخصاء شق الجلد وإخراج الخصيتين، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، فعند الحاجة وفعل ذلك أحد لا بأس، وإلا فالأفضل تركه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع عشر: هل يجوز الاستنجاء بالماء الذي قرئ عليه القرآن أو الاغتسال به في الحمام؟
الماء المرقي فيه خلاف، والذي يظهر أنه لا ينقله ذلك عن كونه ماء، فما يزال في حكم ماء سواء قرئ عليه أو توضئ به أو كان ماء زمزم إنها مباركة، فإنه لا بأس بالوضوء منه ولا بأس أيضا بالاغتسال منه، وإن أريق منه شيئا في الحمام لا محظور، ما يزال ماء.
جزاكم الله خيرا. مات ثلاثة في حادث سيارة أجرة، وسبب الحادث السرعة الفائقة وإهمال السائق لتفاقد سيارته، ما الواجب عليه نحو هؤلاء الموتى؟
الواجب عليه إن سلمه الله الدية، أقصد إن بقي حيا بعدهم، الواجب عليه الدية، وهي على العاقلة، دية قتل الخطأ على العاقلة، العاقلة هي القبيلة، إلا أن في هذه الآونة ما عاد صاروا يلتفتون إلى العاقلة بل يحملونه هو، وإلا فدية قتل الخطأ في هذا وغيره على العاقلة، وصارت عاقلة أصحاب السيارات التأمين، شركات التأمين، وهذا ما هو صحيح تدفع عنهم. حتى أخبرنا أن بعض المسرفين على أنفسهم في بلاد الترف، بعض بلدان، يعني تجده يعبث بالسيارة عبثا شديدا ويسرع بها سرعة هائلة، ويسمونهم المفحطين، وهكذا تفحيطات ومصادمات، ولا يبالي أن تتكسر السيارة لأنهم أمن في شركة، وإذا تكسرت حطمت ربما أبدلوه بدلها، أو إذا خربت أصلحوها له ولا يبالي. هذا من التعاون على الإثم والعدوان والشر وفتنة الناس وإزهاق الأرواح، وهذا من تجريء هؤلاء العصاة على عدم احترام الأنفس والأرواح والدماء والأعراض، إضافة إلى تضييع المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البلاد الفقيرة إذا حصل له سيارة يفرح بها فرحا ويحافظ عليها ويرتاح أنه حصل سيارة يسعف عليها مرضاه ويذهب إلى مقاضيه عليها ويركب عليها، صحيح، وتخدمه خدمة جيدة ويعتني بها ويحافظ عليها، وإذا حصلت فيها دقة يتألم على تلك الدقة ويحاول يصلحها، يفرحان بها لأنها نعمة تيسرت له في تلك البلاد، حطمها وبدل من تلك الشركات من أموال الغير. من أين يبدلونك هذا المال؟ هم من جيوبهم؟ لا، ولكن عندهم مؤمنون، منهم من يؤمن عشرات السنين ويدفع أموالا ثم لا يحصل له حادث، يكون عاقل ربما يسلم الله. طيب فين يروح ماله؟ يروح ماله لأولئك الفرغ المفحطين وأمثال هؤلاء الذين ما يبالون، ومنهم من يأمن ولا يدفع إلا شيء يسير، ويصدم ويقلب ويفعل الأفاعيل ويذهب يصلح من أموال الآخرين. لهذا كانت الفتوى الصحيحة عند أهل العلم أنه لا يجوز التأمين، لا تأمين الأرواح ولا السيارات ولا البيوت ولا المزارع ولا غير ذلك، ما يجوز التأمين. هذه فئة طريقة محدثة لم يفعلها السلف رضوان الله عليهم مع قيام مقتضاها في ذلك الزمان، فهي تقليد للغرب، وهي من أكل أموال الناس بالباطل.
حفظكم الله.
بقي عليه الصيام أيضا عن كل فرد ممن هم يعني راكبون معه في السيارة وقد حصل لهم قتل خطأ عن طريق خطأه، هو يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين للدليل المذكور سورة النساء.
حفظكم الله. هل يجوز لشخص حاله ميسور أن يأخذ إعانة من الشؤون الاجتماعية مع العلم أن قانونهم أنها لا تصرف إلا للمعوزين؟
ما ننصح بهذا، وإياكم، يقال له لهؤلاء إياكم والجشع، هذه الشؤون والمنظمات الواجب الاستعفاف عنها قدر المستطاع، فإن المنظمات منظمات علاج الجرحى، هذه المنظمات مع أنها تكتسب أموالا من وراء هذا الشيء وتصوره وتكتسب أموالا طائلة من وراء علاجات الجرحى وعلاجات المعوقين، وهكذا دعوة، فقد يكون المريض يعالجونه ويكرمونه ويسمحون لأسرته تزوره، وتأتي أسرته وهو مكرم ويتخاطب معهم، تكون دعوة له بلا شك. أما هو لا شك وإفساده وغسل لدماغه ودعوة حتى لأسرته العوام إلى حب الكفار واحترامهم واللقاء بذلك المعوق، ففيها خطر عظيم إيصال المعوقين إلى تلك المنظمات، وهكذا الاستفادة من شؤونهم تلك. فمن أغناه الله عن هذه الأمور واجب أن يستغني، ومن بلغ حاله إلى اضطرار كما هو حال حصار كما هو حال شدة، يموت الناس يجوع الناس يتعبون وأخذوا للحاجة التي ترفع عنهم الضرر يأخذون عند الضرورة المعلومة. نعم.
ما حكم استخدام كهرباء المسجد لشحن الجوالات ونحوها؟
كهرباء المسجد إن كانت فاعل خير يعني أوصلها ولا يمانع في ذلك لا محظور، وإن كانت وقفا من الجهة من حق الدولة وما يمانعون في ذلك، فإن صرفية الجوالات يسيرة لا محظور، ولهم حق في شؤون الدولة مثل هذا الشيء اليسير الذي لا أثر له. وإن كان واحد عبارة أنه يوصل للمسجد خاصة لا لغيره يسرج الأسرجة وما عدا ذلك لا يسمح، يكون من أخذ أموال الناس بالباطل لا بد من إذنه، لا يحل مال المسلم إلا بطيبة منه.
رجل وكل آخر بشراء سيارة بأوصاف معلومة وأعطاه مبلغ قدره 60,000 ريالا سعوديا على أن يكون ما بقي من المبلغ للوكيل، ما حكم هذا التوكيل؟
وكل أن يأخذ السيارة وأعطاه مبلغا قال له زايد لك، جزاه الله خيرا لا مانع.
رجل سافر من بلد ليس بلده يريد بلدا أخرى، وأثناء سفره من بلد إقامته أدركته الصلاة، هل يصلي صلاة مقيم أم صلاة مسافر؟
إذا ضرب في الأرض وليس له في ذلك البلد أهل ولا مال يصلي صلاة مسافر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. صلاة السفر فرض صلاة السفر ركعتين ركعتين فوكل صلاة السفر وزيد الحضر.
حفظكم الله. السؤال الذي يليه: هل هناك مكان مشروع محدد يكون فيه اتجاه الإمام من المنبر؟
الأولى أن يكون في وسط المسجد بحيث لا يشق على الناس، فإذا توسط الإمام المسجد وهكذا وهم ينظرون من الجهات إليه هذا سهل، وأينما كان يعني كان يكون في زاوية منه به ميول فإنهم يتجهون إليه في حال الخطبة. الذي ينبغي أن لا يعرض يبقى الخطيب في جانبهم وجه الجانب، هذا خطأ خلاف السنة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: متى يضع المصلي إصبعه السبابة في التشهد الأخير؟
إذا فرغ من التشهد كاملا والدعاء، ما هو من التشهد فقط بل حتى من الذكر والدعاء وآخر ما يسمى بالتحيات، إذا انتهى أسقطها وسلم. نعم. فإسقاطها وهو ما يزال يتشهد فقط بعد التشهد خطأ، ولكن كان يشير بها فإذا فرغ سلم أسقطها وسلم. وبعضهم ربما ينسى ويسلم وهي ما تزال مشارة، الأمر يعني في مثل هذا يسير.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه: ما هو القول الصواب فيما يتركه الهالك من رواتب الدولة وإعانة الشؤون الاجتماعية؟ هل يقسم بين الورثة قسمة الميراث؟ وإذا كان ليس بميراث كيف يصنع به الورثة؟
إن كانوا مستحقين كلهم إما كأن يكونوا أيتاما وكذلك أرامل وكذا، نعم الحل أن يقسم بينهم قسمة التركة، وإن تطاوع أن يعطوا الأحوج أكثر لا مانع، وإن كان بعضهم موسر والآخر معسر يكون هذا للمعسر منهم، وبالأخص للأيتام والأرامل ومن كان في رعاية المتوفى ما لو كان حيا، فليست هي ميراث وإنما هي عطاء من الدولة عبارة عن كفالة ورعاية لأولياء المتوفى.
جزاكم الله خيرا وحفظكم. السؤال الذي يليه: ما حكم ستر الجدران بالسجاد؟ وهل ستر الجدران التي فيها نوافذ يدخل في نفس الحكم؟
مكروه هذا، منهي عنه وفيه إسراف. وقد دخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بيتا ستر بالألبسة، ستر بذلك، فدخل نظر إليه ورجع أنكر ذلك وكره ذلك. قال له ابن عمر: يا أبا أيوب، غلبنا النساء. قال: كنت أظن غيرك يغلب على مثل هذا. وهكذا مثل هذا مكروه، كونه يستر الجدران باللباس، وبعضهم ما يسترها باللباس كلها بل من أسفل. في بعض الأمكنة رأينا في بريطانيا وبعض الأمكنة يفرش الغرفة من الداخل ثم يصل إلى أن يعني يدبس الفراش في الزاوية ويرفع إلى أعلى إلى نصف مستوى القامة أو نصف ذلك، نصف يكون مفروشا إلى الجدار، إلى نصف القامة، إلى متر مترين. هذا يلحق بهذا المعنى، يلحق بكسوة الجدران، ما يجوز يبسطها في الأرض فقط، يقال لها يعني البسط زرع نمارق وما إلى ذلك فلا بأس. أما ستر الجدران من أعلى أو سترها من أسفل أو تعليق شيء فيها كالسجاد، كل هذا أنكره السلف رضوان الله عليه.
النوافذ
ما أجبنا عن ما يتعلق بالنوافذ، هناك ما يكون تدخل منه الشمس لا من أجل ستر الجدران، ولكن يجعل عبارة عن ساتر أن الشمس تدخل تضره، تضر أهله، تضر الولد، تضر الجالسين، أو يجعل ساترا لسد نظر الناس عن المكان، ستارة، هذا مطلوب شرعا ما في مانع أن يجعل ستارة تحد نظر الناس عن أن يحصل نظر إلى داخل البيت، فهذا نظير النافذة ونظير الجدار المبني ونظير ذلك، ليس هذا لقصد ستر الجدران وإنما هو لحاجة. ومثل هذه الأمور ويخلق ماذا؟ هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا، خلقها الله لحاجة الإنسان.
حفظكم الله. يقولون: مما عم به البلاء توسع الناس في مسألة العزاء، يجتمعون عند أهل الميت ويضعون القهوة مع التمور، ويستمر في بعض البلدان 3 أيام، وربما في بعضها تنحر الجزور، فما هو الواجب على المسلم والمشروع في تعزية أخيه؟ وما هي نصيحتك لأهل السنة في التعامل مع هذا الأمر؟
اجتماع للعزاء غير مشروع، غير مشروع، ويعزي، والتعزية مشروعة مستحبة عند عامة أهل العلم، ويعزي يعني ولي المتوفى بأي وسيلة من أوسائل التعزية. في هذه الآونة ممكن تدق جواله وتعزيه، ممكن تلقاه في طريق وتعزيه، وهكذا تجده في مكان الأمكنة، سواء في مقبرة أو في مسجد عند الدفن أو مقبرة عند الدفن أو في المسجد، أو تعزيه كفى. أما الاجتماع للعزاء فمحدث، وحصل فيه أيضا مع هذا مبالغة من إعلان وطلب الاجتماع للعزاء وغير ذلك من المباهاة، كل هذا محدث لا يجوز، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا ووفقكم وأعلى قدركم. أخيرا يقولون: نرجو منك نصيحة وتوجيها لسائر الأخوة السلفيين في مديرية رضوم، وجزاكم الله خيرا.
نتواصل جميعا بتقوى الله، فالله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ونتواصى بالعلم، فإننا في أزمنة قل طالب العلم، طلاب العلم، وكثر طلاب الدنيا، وحتى من طلاب العلم من يطلبه مدة ثم يسيره للدنيا. ونتواصى بالسنة، فإن السنة غريبة، وأغرب منها من يعمل بها ويطبقها على ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتواصى بالدعوة ونشر العلم والسنة عند الناس، فإن الناس بأمس الحاجة إلى أن يسبق إليهم فيفهمون دين الله، حتى لا يصل إليهم من يفسد عقائدهم كالصوفية كالرافضة كأصحاب الفكر الديمقراطي كالفكر العلماني الحوار الوطني أمثال هذا ممن يفسد عليهم عقائدهم ويبعدهم عن الحق. فاجتهدوا وفقكم الله يا إخوان جميعا جميع السامعين هنا وغير هنا نجتهد جميعا والله يعلم أننا نبذل ما استطعنا من الجهد في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واعلم أنها أيام تزرع فيها خيرا إن شاء الله للدار الآخرة، فاحسن مزرعتك واكثر عمل احسن عملك واجتهد تخرج من هذا السجن إلى ما يرضي الله سبحانه، والله خليفتك على خلقه على كل مسلم، والله سبحانه يتولى شؤون عباده، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن الابتلاءات أن ترى أيضا من المسلمين من يوافق الكافرين ويتشبه بهم، فحذروا من التشبه بالكافرين والمبتدعين والضالين، وحذروا من الأهواء وأهلها فإنها سلم الفتن وأهلها حطبها، حطب الفتن أهل الأهواء حطب الفتن، الذي هو صاحب هوى لا تأتي فتنة إلا ويسقط فيها. وهذا الخير الذي ترونه ولله الحمد محبوب إلى النفوس المؤمنة مبغوض إلى النفوس المريضة، مبغوض إلى الكفار وإلى المنافقين وإلى ذوي الأهواء والحاسدين والطامعين والشامتين، فكل هؤلاء ينبغي أن يحذر منهم والله، ومن أفعالهم وأقوالهم وضلالاتهم وانحرافاتهم، ويعتبر ذلك من الصد عن ذكر الله وطاعته وسبيله. فطلب العلم سبيل الله، الدعوة إلى الله سبيل الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأدعو إلى سبيل ربك. والصد عن طلب العلم النافع العلم الشرعي علم الكتاب والسنة صد عن سبيل الله، والله عز وجل يقول وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، وهذا ملحوظ أن من صد عن الخير يذيقه الله السوء، فربما فتن وربما تفالتت كلماته وتساقطت عليه بغير ربط، وهذا من الخذيلة نسأل الله عافيته، وهكذا ربما أيضا ساء خاتمته، وربما يعني يحصل منه ما لا يرضاه من قبل من التغيرات والانقلابات والتفالتات وعدم إقامة شرع الله ودين الله وعدم النصح وعدم التجرد للحق وعدم قول الحق، هذا كله من إذاقة الإنسان سوء، من إذاقة السوء وعدم التمكين. ففهم هذا بارك الله فيك، فإن التمكين أوسع من أن تظن أنه فقط يجعلك مسؤول دولة، يجعلك يعني لك الكلمة النافذة لا تعارض، التمكين قد يمكن الله سبحانه وتعالى لك بأن يحبب إليك دينه، يبغض إليك حبب إليك الإيمان كما قال حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان جعلكم الراشدين أولئك هم الراشدون. هذا من التمكين، من التمكين أن يمن الله عليك بالعلم، فإنه تمكين عظيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم الوارثين، نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يحذرون، ونجعلهم الوارثين يورثهم الأرض. تمكين بابه واسع، فإذا مكن الله لك بالعلم والسنة تمكين عظيم هذا جدا تغبط عليه، ويحسدك الجهال والمغرضون عليه، أن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، الحمد لله رب العالمين.